نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس الرابع من دروس كيف نحيا بالقرآن الكريم، وأقول خامسا كيف كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يحيون بالقرآن العظيم. تعالوا إلى نماذج من نواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسوله الكريم حول هذا القرآن والثقة بالقرآن. لقد كانت ثقتهم بوعد الله تعالى في القرآن وأخذهم ما جاء فيه على أنه حقائق مسلمة ينتظرون حصولها ووقوعها حسب ما وعد الله لهم في الدنيا أو في الآخرة. لقد كانت هذه الثقة كاملة ومغمقة، وكانوا يتعاملون معها في واقعهم وفي أحوالهم وفي تلقيهم للأحداث التي يمرون فيها. وتعالوا إلى نماذج من هذا. كان المسلمون في مكة قبل الهجرة مستضعفين، وكان من ضمن حرب المشركين للمسلمين أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين، ومما جادلوهم به في مكة أنهم قالوا لهم في يوم من الأيام إن القوم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا في الكتاب الذي أنزل إليكم كما غلب فارس الروم. هكذا احتج المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحداث واقعية في زمنه، ألا وهو انتصار الفرس الوثنيين على الروم النصارى الذين كانوا ينتسبون إلى الكتاب. فاهتبلها المشركون وأتوا إلى المسلمين يثيرون فيهم الشكوك ويقولون لهم نحن وثنيون وأنتم تزعمون أنكم أهل كتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا إلى حقائق التاريخ، هؤلاء الفرس المجوس الوثنيون قد انتصروا على النصارى وهم أهل كتاب، فأنزل الله تبارك وتعالى قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم هذه الآيات على أنها وعد صادق لا شك فيه أبدا، مع ما كانوا فيه من مكي مكة من ضعف وتشريد وتضعيف. ومع هذا فإنها متضمنة الإخبار بالنصر، وبأنه كائن في وقت معين. ومع أن هذا من الأمرين أعني النصر وتوقيته، كل منهما خارج عن متناول الظنون. وذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدا يكفي من دلائله أنها غزيت في عصر دارها وهزمت في بلادها، كما قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض. فلم يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمة، فضلا عن أن يحدد الوقت الذي سيكون لها فيه النصر، وهو بضع سنين، أقل من 10 سنين، لأن البضع ما بين 3 إلى 6. ولذلك كذب به المشركون وتراهنوا على تكذيبه بعد نزول هذه الآيات. ومع هذا فإن الله تعالى عزز هذا بوعد آخر يتعلق بالمسلمين أنفسهم، فقال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هناك للروم على الفرس سيقع فيه ها هنا نصرا للمسلمين على المشركين. وإذا كان كل واحد من النصرين في حد ذاته مستبعدا عند الناس في ذلك الوقت أشد الاستبعاد، فكيف الظن بوقوع ما مقترنين في يوم واحد؟ وقد أكده الله تعالى أعظم التأكيد بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد بلغ من يقين الصحابة بهذا الوعد أن أبا بكر الصديق ترى كما روى الترمذي عنه في سننه لما نزلت هذه الآيات خرج يصيح في نواحي مكة ويتلوها: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم. زعم صاحبه أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى وتراهن. كما هو معلوم ولقد صدق الله وعده، حيث تمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين في أقل من 9 سنين. وليس كذلك فقط، بل كان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى، كما روى ذلك الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه. نصرا من الله سبحانه وتعالى في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، مواجه لنصر وقع للروم على الفرس. وكل هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. ولكن كيف عاش الصحابة مع هذا الوعد من الله تعالى وهم مستضعفون؟ إنه نموذج لعيش الصحابة مع القرآن واليقين بالقرآن. لم يتلوا هذه الآيات وهم مستضعفون مشردون في مكة، لم يتلوها تلاوة شك وترتب كما يفعله احيانا بعض ضعفاء الايمان. يتلو القران ويعلم انه كلام الله تعالى وهو حق لا شك فيه ابدا، ولكنه يتلوه وكانه شاك بوعد الله تعالى. هكذا كان الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعيشون مع القران، وهكذا يجب ان يعيش المسلمون مع حقائق القران اذا ارادوا ان يحيوا بالقران حياه حقيقيه. تعالوا الى نموذج اخر. في عام الحديبيه منع المسلمون من دخول مكه، وكان الاتفاق وعقد الصلح، وكان من بنوده ان يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ساق الهدف ان يرجع الى بلده من عامه هذا، وان يعتمر هو واصحابه في العام المقبل. واشترطت قريش شرطا على المسلمين. ما هو هذا الشرط؟ أن يدخلوا مكة حزلا من غير سلاح إلا السيوف في الكرب، أي في أغمادها. فكيف يثق المسلمون بوفاء المشركين؟ كيف يثق المسلمون بوفاء المشركين بعقدهم وقد دلوا منهم نقض العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله والصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام؟ فهل سيصدقون في تمكينهم من الدخول الى مكة لعمرة القضاء؟ ولو صدقوا في تمكينهم من الدخول فكيف يأمن المسلمون جانبهم اذا دخلوا ديارهم مجردين من زروعهم وقوتهم؟ ألا يمكن أن تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفقر؟ وعلامة هذه المكيدة اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيوف في القرآن، وهو سلاح لا يصد الرمي بالسهام والنبال من بعض. أيها الإخوة في الله، إن المسلمين لم يخافوا من ذلك كله، لأن وعد الله الصادق قد جاء قبل ذلك بقول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فكان وعدا بثلاثة أمور: الدخول والأمن وقضاء الشعيرة. وقد تحقق ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كما هو معلوم والحديث في الصحيحين. ثقة بوعد الله وبنصره، ثقة بوعد الله تبارك وتعالى وبنصره، ثقة بالقرآن، ثقة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانوا يعيشون مع القرآن ويحيون القرآن. ونموذج آخر، فقد كان الله تعالى يقص في القرآن على المسلمين من أنباء الرسل وهم في مكة، يقص عليهم ما يثبت فؤادهم ويعدهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم، في مثل قوله تعالى: ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وبمثل قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن، ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهم، ولكن ما لبثوا أن هاجمتهم الحروب المسلحة من كل جانب، فانقلبوا من خوف إلى خوف، وأصبحت أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم. وفي هذا الوقت، أي في المدينة، كان يعدهم الله في القرآن بما سيحصل لهم من النصر والأمن والإطمئنان، بمثل قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. روى الحاكم في مستدركه وصححه عن علي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحد، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم. وروي عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. فكيف عاش الصحابة مع هذا الوعد الرباني، الوعد الرباني بأن يمكن الله لهم الدين وبأن الله سيمكن لهم في الأرض وبأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا؟ ولكنه وعد مشروط بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كيف عاش الصحابة مع هذا الوعد الرباني المشروط بعبادة الله وحده لا شريك له؟ لقد تلقوه بالتصديق، فحققوا الشروط: عبدوا الله وحده لا شريك له، ونبذوا الأصنام، حققوا الولاء والبراء، عملوا بأحكام الله تبارك وتعالى، صاروا أناسا يتلقون القرآن ليعملوا به، يتلقاه الفرد وتتلقاه الأمة ليعملوا بهذا القرآن العظيم، يتلقاه الفرد حين يسمع آيات من كتاب الله تعالى في أمر أو نهي، ثم ينقلب إلى أهله وأولاده يتلو عليهم كتاب الله تعالى، فينفذون في الحال لا انتظار ولا تكوير ولا شكوك
ولا قساوة قلوب، ولكنها قلوب حية تلين مع القرآن وتحمل بالقرآن وتحقق ما أمرها الله سبحانه وتعالى به. فلما حققوا ذلك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات أحقق الله سبحانه وتعالى لهم ذلك الوعد. فبدلوا في وقت قصير من بعد خوفهم عنا واستخلفوا في مشارق الأرض ومغاربها، وقد قل ذلك في وقت قصير من السنين. أيها الإخوة في الله، هكذا كانوا يعيشون مع الله. أيها الإخوة في الله، هكذا كان أصحاب رسول الله، وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. كانوا لحبهم لهذا القرآن ولثقتهم بما فيه كانوا لا يملون من تلاوته، يتعلمونه ويعملون به. كانوا وهم في ساحات الجهاد وفيها ما فيها من المشاق كانوا يحيون لياليهم بالقرآن الكريم، كانوا يتلذذون بقراءة القرآن العظيم. وكان الواحد منهم إذا اشتدت عليه الهموم أو جاءه الخوف من كل جانب لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو يتلو القرآن العظيم، يتلوه تلاوة المؤمن الواثق، تلاوة المؤمن المقبل العامل، تلاوة المؤمن الذي صدق ربه فصدقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا يعيشون مع القرآن ويحيون بالقرآن. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل تريدون أن نكون كما كانوا؟ إن الأمر أيها الإخوة، إن الأمر واضح وضوح الشمس. إن كنا نريد حياة طيبة إن كنا نريد أن يعصمنا الله من أعدائنا مشرقا ومغربا، فعلينا بهذا الدين عقيدة وشريعة ومنهاجا، وعلينا بهذا القرآن نجعله حياتنا. نعم، نجعله حياتنا، وذلك وعد الله والله لا يخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة سادسا، ولقد كانت وصايا السلف بهذا القرآن والتزامه وتلاوته والعمل دروسا لمن جاء بعدهم، دروس عملية ودروس قولية كانوا يوصون بها أصحابهم. أما كونها دروسا عملية فكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى نماذج للعمل بالقرآن يقتدي بهم من جاء بعدهم. فالصحابة كانوا دروسا عملية للتابعين، والتابعون كانوا دروسا عملية لتابع التابعين، وهكذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تخلو في كل وقت من خير وإلى خير إن شاء الله تعالى. ولقد أيضا أعطوا دروسا قولية تصدق أفعالهم، فلم تكن أفعالهم تخالف أقوالهم. واسمعوا إلى بعض كلماتهم ووصاياهم وزواجرهم حول القرآن العظيم. يا من يريد أن يحيا بالقرآن العظيم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. ولقد صدق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الميزان. نعم إنه ميزان، إذا أردت أن تعرف قدر الله عندك وبالعكس قدرك عند الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى قدر القرآن العظيم عندك. هل أنت تحفظه وتتعلق به؟ هل أنت تلازمه وتتلوه؟ هل أنت تفرح بهذا القرآن أم لا؟ ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو القدير بالفتن ومواقعها، يقول موصيا أهل القرآن: يا معشر القراء استقيموا، يا معشر القراء استقيموا، يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولما كان أبو موسى الأشعري أميرا على البصرة، أميرا على البصرة رضي الله عنه، لما كان أميرا كيف كانت عنايته بإمارته؟ لقد اعتنى أول ما اعتنى بالقرآن، فبعث بقراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن العظيم، فقال لهم رضي الله عنه يعطيهم، قال لهم: أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم، فاتلوه ولا يقولن عليكم الأمر، فتقسوه قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. ويا لها من وصية، وصية من أمير البصرة في ذلك الوقت، يوصي القراء ويعطيهم منزلة بين المجتمع، ثم بعد ذلك ينصح لهم فيأمرهم بالقراءة والتلاوة والعمل، وينهاهم عن أن يطول عليهم الأمد فتقل قلوبهم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات. وصدق رضي الله عنه. وكثيرا ما أوصى السلف بالعمل بالقرآن الذي هو دليل الإيمان. فهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده ينذره نصر الدقل. أيها الإخوة في الله، نعم نعم، لقد أوتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فكانوا يعملون بالقرآن، وكانوا لا يتجاوزون آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. وهذه هي الحياة الحقيقية بالقرآن، الحياة بالقرآن أيها الإخوة، ولنكن فرحاء. الحياة بالقرآن هي فعلا أن نعيش مع القرآن بقلوبنا وعواطفنا، أن نعيش معه في أسرنا، أن نعيش معه في تعليمنا، أن نعيش معه في إعلامنا، أن نعيش معه في كل حالة من حالاتنا، أن نعيش معه وألا نلهو عنه ونعرض عنه. أيها الإخوة في الله، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يعلم الأسرة: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله كثير الخير، والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة وصدق رضي الله عنه وارضاه. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أحدا من خلق الله أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يجهل في من يجهل ولا أن يحس في من يحس، ولكن يعفو ويصلح. وصدق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فمن أعطي القرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي بشر على الإطلاق، لأنه أعطي النور المبين الذي به حياة القلوب في الدنيا والآخرة. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعيشون حياتهم للقرآن ولتعليم القرآن. هذا أبو عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله تعالى جلس 70 سنة يعلم الناس القرآن، ومثله كثير في كل زمن. وفسر مجاهد قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته بأن كان يعملون به حق العمل، وهذا هو الغاية من تلاوة القرآن، أن يعمل به صاحبه. أيها الإخوة المسلمون، أين نحن من القرآن العظيم؟ أين نحن من القرآن العظيم؟ أين نحن من هذا الكتاب المبين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ أين نحن من هذا القرآن يا أمة الإسلام؟ أين نحن من تلاوته وتعلمه وتعليمه؟ أين نحن من العمل به؟ أين نحن من العيش بهذا القرآن؟ اللهم إنا نسألك، أن تحيي قلوبنا وأن تعمرها بالقرآن العظيم. اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا القرآن ليعملوا به حق العمل يا رب العالمين. اللهم اعمر قلوبنا، وبيوتنا وبلادنا بالقرآن. اللهم وأفرغها من الفساد وسوء الأخلاق، اللهم وأفرغها من هذا واملأها بالقرآن يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر عبادة الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وانصر عبادة المؤمنين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد عقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم من أرادها بهدم أو تغيير أو غير ذلك فأشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم من أراد أمننا بسوء، فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا واحفظ أمننا بالقرآن والعمل بالقرآن. اللهم احفظنا واحفظ أمننا وأمن المسلمين جميعا بالقرآن العظيم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد أخلاقنا وأخلاق شبابنا وبناتنا بسوء اللهم فأشره بنفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخص منهم الأربعة الخلفاء وبقية العشرة وآل بيته الطيبين الطاهرين وبقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.
والآن مع مادة هذا الشريط الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، هذا أحد أعلام التابعين، كان مشركا كافرا من بلاد هذا، ثم وقع أسيرا في إحدى معارك الإسلام زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأسلم وتعلق قلبه بالقرآن. يقول هذا التابعي رحمه الله تعالى عن نفسه: وقعت أنا ونفر من قومي أسارى في أيدي المجاهدين، ثم ما لبثنا أن غدونا مملوكين لطائفة من المسلمين في البصرة، فلم يمض علينا وقت طويل حتى آمنا بالله وتعلقنا بحفظ كتاب الله. وهكذا كانت أمة الإسلام، وهكذا كان سلفنا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كانت بيوتهم عامرة بالإسلام والقرآن، وكان كل من عاش معهم تأثر بهم وبأخلاقهم ومعاملاتهم وحياتهم الطيبة المعمورة بالقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هؤلاء الذين يعيشون معهم عبيدا لهم مملوكين يأمرونهم وينهونهم ويبيعونهم ويشترونهم، فكانت حياتهم دعوة إلى الله تبارك وتعالى بأقوالهم وأفعالهم، وكان كثير من المشركين أو أهل الكتاب لا يمضي عليهم وقت حتى يدخلوا في دين الإسلام. وكيف لا يدخلون والإسلام هو دين الحق، والذين يعملون معهم ويعاملونهم يتخلقون بأخلاق القرآن، فكانت القدوة والمعاملة تنتقل مباشرة إلى هؤلاء. هكذا كانت أمة الإسلام. وقارنوها اليوم، قارنوها اليوم بأوضاعنا نحن المسلمين، وكيف نعامل غيرنا في بيعنا وشرائنا وأخلاقنا ونحو ذلك، حتى
ولو لم يكونوا عبيدا مملوكين وانما هم اجراء بيننا وبينهم عقد الاجاره. هذا الامام التابعي كان مشركا مقاتلا في صفوف المشركين فوقع اسيرا، ولما عاش في البصرة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين رأى الإيمان والقرآن، فما لبث أن دخل في دين الله تبارك وتعالى. يقول بعد كلامه السابق وبعد أن ذكر اسمه إسلامه وتعلقه بالقرآن وهو عبد مملوك، يقول: وكان منا أي العبيد المملوكين، وكان منا من يؤدي الضرائب لمالكيه، ومنا من يقوم على خدمتهم، وكنت واحدا من هؤلاء، يعني من هؤلاء الذين يقومون على خدمة أسيادهم، ولكن كنا نختم القرآن كل ليلة فشق ذلك علينا، فجعلنا نختمه مرة كل ليلتين فشق ذلك علينا، فجعلنا نختمه كل ثلاث فشق ذلك علينا، لما كنا نعانيه من جهد في النهار وسهر في الليل. هل تعقد نفسيا وهو عبد مملوك؟ لا، رفعه القرآن محلقا إلى السماء فصار يؤدي حق سيده وحق ربه، لأنه يعلم أنه إذا قدم يوم القيامة إلى ربه فلا فرق بينه وبين سيده في الحساب والجزاء. عبد مملوك يحيي القرآن كل ليلة ويخدم أسياده بإخلاص في النهار ويشق ذلك عليه، ويتحول إلى الحفظ والقراءة كل ليلتين ثم إلى كل ثلاث. قال: فلقينا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشكونا لهم ما نكافئه من السهر وقراءة كتاب الله مع قيامنا بخدمة موالينا، فقالوا لنا: اختموه كل جمعة مرة، فأخذنا بما أرشدونا إليه فجعلنا نقرأ القرآن طرفا من الليل ومنام طرفا، فلم يشق ذلك علينا. أيها الإخوة في الله، يا أهل القرآن، هؤلاء عبيد مملوكون حدثاء عهد بالإسلام، فأين أمة الإسلام من القرآن؟ وبقيت في حياته حكايات وقصص. آل أمره إلى امرأة من بني تميم، وكانت سيدة فاضلة مؤمنة، فكانت لا تشق عليه في الخدمة، حيث كان يخدمها بعض النهار ويرتاح في بعضه الآخر، فأخذ مع حفظ القرآن يتعلم القراءة والكتابة وطلب العلم، وعلى رأسه بعد القرآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت عبادته وذهب في أحد أيام الجمعة لصلاة الجمعة، خرجت معه مولاته وقالت: أمام الناس في الجمعة اشهدوا يا معشر المسلمين أني أعتقت غلامي هذا رغبة في ثواب الله وطمعا بعفوه، وليس لأحد عليه من سبيل إلا سبيل المعروف. ثم نظرت إليه وقالت: اللهم إني أدخره عندك
ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فمن هو هذا الإمام؟ فمن هو هذا الإمام الذي قال عن نفسي تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر في أهلي ولا رؤي في ثوبي مداد قط؟ من هو هذا الإمام؟ إنه أبو العالية رفيع بن مهران، الإمام المغرب الحافظ المفسر، أبو العالية الرياحي البصري، أحد أعلام التابعين، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، ودخل عليه وسمع من عدد من الصحابة منهم عمر وعلي وأبي وأبو ذر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم كثير، وقرأ القرآن على أبي بن كعب وعلى ابن عباس، وقرأ القرآن أيضا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أحلى القرآن من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روي عنه أنه قال: قرأت القرآن على عمر رضي الله عنه 3 مرات. الله أكبر، خليفة المسلمين مشغول بالفتوحات وبالأحوال الدقيقة لأمة الإسلام مغربا ومشرقا، ويقرأ عليه القرآن عبد مملوك 3 مرات. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، هذا الإمام التابعي رفعه الله تبارك وتعالى بالقرآن كما رفعه بالعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل مرة على عبد الله بن عباس وهو أمير البصرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرحب به ورفع منزلته وأجلسه على سريره عن يمينه، وكان في المجلس طائفة من سادة قريش فتغامزوا به وتهامسوا بينهم، وقال بعضهم لبعض: أرأيتم كيف رفع ابن عباس هذا العبد على سريره؟ فأدرك ابن عباس ما يتغامزون به فالتفت إليهم وقال: إن العلم يزيد الشريف شرفا. رحمك الله يا ابن عباس. نعم، إن العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع قدر أهله بين الناس ويجلس المماليك على الأسرة. وقد رفع الله أبا العالية بالقرآن حتى قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير. هؤلاء أعلامنا وأعلام القرآن. تعالوا نقف عند بعض وصاياه وأحواله مع القرآن. أولا، كان يعلم أصحابه كيف يقرؤون ويدرسون القرآن ويحفظونه. روى عنه أبو نعيم أنه كان يقول: تعلموا القرآن 5 آيات فإنه أحفظ لكم، وإن جبريل كان ينزل به 5 آيات 5 آيات. وهذا منهج تعليمي تربوي. ثانيا، وكان مع اهتمامه بالقرآن كان مهتما بالصلاة وإقامتها لأنها عمود الإسلام، وكان من شدة اهتمامه بها أنه يزن بها الناس، يزن بها الناس. روى عنه أبو نعيم قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، أي ليسمع منه الحديث، فأتفقد صلاته
فإن وجدته يحسنها أقمت عليه، أي وسمعت منه العلم والحديث، وإن أجده يضيعها رحلت عنه ولم أسمع منه وقلت هو لما سواها أضيع. أرأيتم الميزان الذي يزن به الرجال؟ وإن الصلاة لميزان صحيح دقيق للرجال، نعم والله دقيق، حتى إنه يميز بين المنافقين وغير المنافقين، فكيف بين الكفار وغيرهم؟ وكم من رجل يقال له ما عقل وما أبكى وما أبصره بالأمور وغيرها من صفات المسجد، ثم تفتش عنه فتجده لا يعرف المساجد. رابعا، ولقد أوصى بلزوم القرآن وتعاهده، ونهى في مقابل ذلك عن الأهواء والبدع. روي عنه رحمه الله تعالى أنه قال: تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم، ولا تحيدوا عن الأمر الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقل هذا إلى الحسن البصري قال: لقد نصحكم أبو العالية والله وصدقكم. وكان أيضا يربي أصحابه على القرآن ويعلمهم حقائقه في جوانب الحياة كلها، فقد روي عنه أنه قال لأصحابه: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأن من توكل على الله كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن من أقرضه جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة، وأن من استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا، وأن من دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه هي الأصول التربوية في حياة الإنسان وحياة الأمة تستنبط من القرآن. وهكذا كانت أمة الإسلام تربي وتعلم على ضوء القرآن، فكان من أمرهم ما كان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. إمامنا أبو العالية الرياحي كان عالما في القرآن، وثقة إماما حافظا محجزا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معلما ومربيا، وكان مع ذلك إماما مجاهدا، حارب الروم في بلاد الشام كما حارب الفرس في بلاد ما وراء النهر، ويقال إنه أول من رفع الأذان في تلك الديار بعد فتحها. ولقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحنه،
وهكذا المؤمنون يبتلون ويمتحنون. يقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسل ابتلوا ومحمد خاتمهم ابتلي، ومن جاء بعدهم واتبع سبيلهم فلا بد أن يبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أبو العالي ابتلي وامتحن رحمه الله تعالى، ولكن بلاءه كان في نفسه، أي مرضا في جسده. في إحدى السنين استعد للمسير للجهاد في سبيل الله تعالى، ولما جهز حجته للجهاد وأخذ معه ما يحتاج إليه في هذه العدة والسفر الذي قد لا يرجع بعده، إذا به يحس بآلام مبرحة في يده، ولم يزل الألم يشتد به حتى أقعده عن الحوض، واشتد الألم به جدا حتى جاءه الطبيب، فلما نظر إليه وفحصه قال له الطبيب: إنك مصاب بالأكلة. قال له رفيع ابن نظام: وما الأكلة؟ قال: داء يأكل العضو الذي يحل به ثم ينتقل إلى ما فوقه حتى يأتي على الجسد كله. وأظنه مرض معروف في عصرنا الحاضر. أجارنا الله وإياكم من كل سوء. وأخبره الطبيب، أخبره الطبيب بأنه لا بد من بدر ساقه، فأذن له وهو كاره لذلك. ولما حضر الطبيب معه مناشير لنشر عظم ساقه وما يتبع ذلك، قال له الطبيب: أتريد أن نسقيك جرعة مخدر لكي لا تشعر بالألم وهو شديد عليك؟ فقال أبو العالية رحمه الله تعالى: بل هناك ما هو خير من ذلك. فقال: أحضروا لي قارئا يتقن كتاب الله، واجعلوه يقرأ علي ما تيسر من آياته، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي واتسعت حدعتاي وثبت نظري في السماء، فافعلوا بي ما شئتم. وقرأ القارئ القرآن، فلما وقع ما ذكر ونظر وثبت بصره في السماء، نفذوا أمره ونشروا ساقه وبصروها. فلما أفاق قال له الطبيب: كأنك لم تشعر بآلام الشق والبصر. فقال: لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عن حرارة المناشير. لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عن حرارة المناشير. ثم أخذ رجله بيده ونظر إليها وقال: إذا لقيت ربي يوم القيامة وسألني هل مشيت بك منذ 40 سنة إلى محرم، أو مسست بك غير مباح، لأقولن لا، وأنا صادق فيما أقول إن شاء الله. هذه نماذج لأحوال الصالحين، هذه نماذج لأحوال الصالحين مع كتاب الله تبارك وتعالى، وهي أحوال تدخل ضمن تاريخ أمة فيها عبر وعظات لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتضرع ويتعظ ويتذكر. والتذكير أيها الإخوة يكون بالقرآن ويكون بأيام الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله بذلك رسله. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، ما هي أيام الله أيها الإخوة المؤمنون؟ لقد فسرها بعض الصحابة بنعم الله، فسرها ابن عباس ومجاهد، وفسرها بعض التابعين بنقم الله على أهل الكفر وأهل المعاصي، وهذا قول مجاهد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارك: والصواب أن أيام الله تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. أيها الإخوة في الله، ألا تتذكرون أيام الله تبارك وتعالى بنوعها؟ ألا تتذكرون أيام الله بنوعها؟ نعم لا تعد ولا تحصى أنعم الله بها علينا. ألا نتذكر هذه النعم العظيمة؟ ألا نخشى أن تزول عنا؟ ثم أيها الإخوة في الله، ألا نتذكر أيام الله ونقمه على أعدائه فيمن مضى من قبلنا؟ إن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى المسلمين وإلى العالمين نظرا حتى يستيقظوا. ومن هذه النظر التي نسمع بها هذه الأيام الزلازل التي تقع في بعض بلاد المسلمين، فمن الذي خلقها ومن الذي أوجدها؟ خبراء الزلازل يقولون هي ضغوط تحت الأرض، ثم تحتاج الأرض إلى متنفس فيحدث الزلزال. ونحن نقول: من الذي خلق الأرض ودحاها وجعلها على هذه الحال؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، نعم هو الذي يمسكها وهو الذي يحركها. وهذه آيات لكم ونظر. أيها المؤمنون فاتقوا الله، اتقوا الله أيها المؤمنون، أيها العلماء، أيها الدعاة، يا أهل الإعلام، وأنتم تعرضون لهذا الخبر اربطوه بآيات الله وأيام الله والقرآن. لا تفصلوا الدين عن الحياة، لا تفصلوا الدين عن الحياة. هذه آيات بينات، هذه آيات بينات. من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ الكسوف يحدث، نعم يحدث وقد نعلم به قبل حدوثه، لكن من الذي أوجده هكذا؟ ولماذا فزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأتيه الغيظ من السماء؟ إنها آيات لله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا عباد الله المؤمنين، اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إخوانكم المسلمين. راقبوا ربكم في جميع الأمور، راقبوا ربكم في جميع الأمور. ليس بيننا وبين الله نسب، ليس بيننا وبين الله إلا من آمن بالله فالله معه، ومن أعرض عن الله فإن الله يعرض عنه. حقيقة قرآنية يجب أن لا يشك فيها أي مسلم. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، قفوا مع القرآن وآياته وتدبروا العظام. اللهم احي قلوبنا بالقرآن، اللهم اعمر قلوبنا بالقرآن وبمواعظ القرآن. اللهم اجعلنا ممن يتذكر بأيام الله، اللهم اجعلنا ممن يتذكر بأيام الله. اللهم اقنا وقي المسلمين جميعا شر الفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا شر الفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم دمر اعداء الدين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم ارحمنا جميعا واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأرحامنا وأزواجنا وأولادنا وأستاذنا وكل من كان له فضل علينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. وأذكر الإخوة بأن هذا الشهر شهر رجب لم يرد فيه عمرة ولا صلاة خاصة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحذر إخواننا من البدع. واعلموا أن قليلا في اتباع سنة خير من كثير عمل بعد بدعة. فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون وعلموا إخوانكم السنن وجنبوهم البدع. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.